بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم، وسدد ربي على ذروب الخير خطايا وخطاكم، وحياكم الله في حلقة جديدة متجددة بكم في بيتنا مشكلة، والعياذ بالله. لا تقولون الله يستر على طول دخلت في بيتنا مشكلة، لا لا لا، أنا أبغى أبين لكم أيها الأحباب، أيها الإخوان والأخوات، أن الله عز وجل في القرآن يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. إذن البيت يرمز إلى إيش يا جماعة؟ يرمز إلى السكن، إلى الهدوء، إلى الاستقرار، إلى الراحة، إلى الطمأنينة، إلى السعادة. نعم، ولذلك انظروا إلى الناس الذين لا يسكنون بيوتا، إما يبيتون في حدائق أو يسكنون في ملاجئ أو في خيام، تجدونهم يعني الذي لا يملك بيت كيف وضعه. يهود بني قريظة لما الله عز وجل يريد أن يعاقبهم، هل يا ترى عاقبهم بأنه أرسل عليهم طيران من أبابيل، أو هل يا ترى أرسل عليهم ريحا من سجيل، أو هل أرسل عليهم ريحا صرا، ريحا صرصرا في أيام النحسات؟ لا، وإنما عاقبهم بأنه أجلاهم من بيوتهم، طردهم من ديارهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، طردهم من البيت. لذلك يا أحبابي، سبحان الله، هذا البيت هو رمز للسعادة والراحة والطمأنينة والسكن. أحبابي وإخواني، أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام حتى أحدنا لما يدخل إلى بيته نبغى يدخل كأنه يدخل إلى جنة. لماذا صار بعض الرجال لما يدخل البيت وهو قد تأخر مثلا في الديوانية وعند أناس يقول: الله يستر، الآن ستبدأ التحقيقات والاستخبارات هي عند الزوجة، مع من جلست، ماذا قلت، ماذا أكلت؟ أو بعضهم أول ما يدخل خلاص تبدأ المشاكل، ونجعل من الحبة قبة. بالعكس، أنا أبغى مثل تلك المرأة لما كان زوجها مدمن إنترنت، مدمن كمبيوتر، وهو في البيت جالس، لكن المرأة ملت من هذا الأمر، قالت: أنا ما أشوفك معي في البيت، اذلف واجلس في أي مكان إذا تبغى كمبيوتر. فصار يجلس برا ما يجي للفجر. فقلت: هذا ليس حلا يا أختي، الآن صار عندك مشكلتين، أن زوجك مدمن إنترنت، والمشكلة الثانية أن زوجك الآن أصبح ما عندك في البيت، ما ندري إيش يحدث في الشارع، ما ندري مع من يتحدث. على الأقل لما يكون عندك وفي بيتك وأمام عينك ممكن تأخذين وتعطين معه، ممكن تأتين له بكوب شاهي، بكوب عصير حليب، ثم تدخلين معه، ثم تستطيعين أن تحولينه من مدمن إنترنت إلى مدمن لك بإذن الله عز وجل. لكن الأمور تحتاج إلى هدوء وإلى صبر وإلى مجاهدة وإلى ثقافة وإلى عدم مقارنة، إلى أمور كثيرة. يا أحبابي يا إخواني، نبغى أننا فعلا لما نجلس في بيوتنا نعطي أبناءنا وبناتنا نصيب الأسد. لما نجلس في بيوتنا ما نجعل البيت يعني فقط بعضنا يجلس على التلفاز بالساعات أو يقرأ الجريدة، أو المرأة تمسك التلفون وتكلم صويحباتها، أو البنت في غرفتها، أو الولد يلعب بالبلاك بيري، أو الشغالة في المطبخ. يعني لماذا أصبحنا كأننا أغراب في بيوتنا؟ لا، نبغى نجلس على مائدة واحدة، نبغى نتكلم بأريحية ونصالح بعضنا بعضا. تعرفون ما هي الأسرة المقوقعة؟ تعرفون ما هي الأسرة الفارغة؟ تعرفون ما هي الأسرة المتفككة؟ نعم، يعيشون في بيت واحد، تحت سقف واحد، يأكلون ربما من مائدة واحدة، لكن القلوب متنافرة، القلوب متباعدة، القلوب متباغضة. إخواني أحبابي، والله إني أعرف امرأة عندها بيت في سويسرا، عندها بيت في جنيف، في باريس، تقول: تدري إيش أغلب أمنية وأعظم أمنية أتمناها؟ إني أجلس مع أبنائي على مائدة واحدة. خلاص، لا تظنون أن السعادة جماعة بالأموال أو الدور أو القصور، هي لما نكون مع بعضنا، نألف ونؤلف، نرحم ونرحم، نسمع ويسمع لنا. يا جماعة، يعني نتعجب عندما والله العظيم تتصل فتاة تقول: والدي يدعو علي لأنه مطلق، أمي ما يحبني، أو يكرهني لأني أشبه أمي، أو الأم لما أذهب الولد عند والد. لا 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 يا جماعة، أرجوكم أرجوكم، نريد أن نجعل بيوتنا جنة. وأنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعضنا ربما لا يتحمل، والمشاكل ستكون في بيتي وبيتك وبيت كل إنسان. أعظم بيت من؟ أكرم بيت من؟ بيت محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنه حدثت عنده المشاكل، يهجر نساءه، طلق إحدى نسائه، يبيت يعني شهر لما نصرت له الخيمة في مسجده وترك نساءه، تزعل عليه صفية فيتركها. شيء طبيعي، شيء طبيعي في البيوت هذه. لكن نحن كيف نجعل من هذه المشكلة من صالحنا؟ صح، أنا أتفق معكم، متى تكون المشكلة مشكلة؟ عندما لا نتغاضى عن زلاتنا، عندما ندقق على الصغيرة قبل الكبيرة، عندما نجعل من الحبة قبة، هذه المشكلة، خلاص هذه الذي لا تطاق. لكن يا جماعة، لما نعرف أنا وأنت وأنت أن بيت محمد صلى الله عليه وسلم حدث فيها المشاكل، أعطيكم مثال. نبيكم صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، يدخل أبو بكر فيجد أن عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع صوتها عليه، فرفعت صوتها عليه حتى أن الرسول لما رأى أبو بكر قد أقبل قال هذا جاء والدك، أنت تتكلمين أو أنا أتكلم؟ قال أنت ابت، لكن لا تقول إلا حقها. فجاء أبو بكر ولطم بنته عائشة، يا عدوة نفسها، وهل يقول الرسول إلا الحق؟ فاختبأت خلف النبي. غضب الرسول على أبي بكر، يا أبا بكر، ما جئنا بك لأجل ذلك، ما جئنا بك لأجل ذلك. فخرج أبو بكر، فأخذ الرسول يؤنس عائشة فيقول لها، أرأيتي كيف حيلت بينك وبين الرجل، يعني كيف دافعت عنك؟ فرحت واستبشرت وضحكت. دخل أبو بكر بعد ذلك واستأذنهم، فراهم يضحكان، فقال أشركاني بسلمكما كما أشركتماني منذ قليل في حربكما. كانت مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يدخل إلى بيتي فيجد صفية تبكي والدموع أربع أربع كما يقولون. ما يبكيك يا صفية؟ ويصير يمسح دموعها، هو يبغى يرتاح، جاي آخر الليل. قالت زوجتك حفصة مشاكل نسوان تقول إنني أنا بنت يهودي، لأن والدها حي بن أخطب رأس من رأس اليهود، من رؤوس اليهود. قال لماذا تفخر عليك حفصة؟ أنت من أنت يا صفية؟ أنت أباك نبي موسى، أنت عمك نبي هارون، أنت تحت نبي زوجك محمد نبي، أما حفصة إيش عندها؟ اتق الله يا حفصة. انظر تبرير يعني مسح الدموع ولمس عواطف تلك المرأة، هذا الذي نريد في بيوتنا يا جماعة. لكن انظر، أنا أيضا أبغى أوصل لكم رسالة أنه كيف المشاكل تكون في بيوتنا. إذا نتفق أن كل بيت فيه مشكلة، وأنا أقول دائما المشكلات مثل الملح، الملح إذا زاد أكيد بيكون الطعام سيء، وإذا قل يكون الطعام يعني باهت فاهي ما يصلح، لذلك نوازن. لكن قبل أن ندخل في أسباب المشاكل وطرق حلها وعلاجها، أنا أبغصل معكم إلى مرحلة. يا كرام ويا كريمات، لابد أن نعرف أن القوامة للرجل، والقوامة بحقك أيها الرجل ليست تكليف، ليست تشريف بقدر ما هي تكليف، بمعنى أنك تطعم المرأة وتكرم المرأة وتحسن المرأة، والمرأة تسمع كلامك ولا تخرج إلا بإذنك، هذا دين يا جماعة. ثم بعد ذلك لابد أن نعرف جميعا أن الله يقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى. الرجل له طبيعة معينة والمرأة لها طبيعة معينة. الرسول لما يأتي وتأتيه المرأة ويقولها الرسول كيف أنت من زوجك، تقول لا ألو له شيئا، يعني لا أعصي له أمرا. الرسول يقول إلزميه، فإنما هو جنتك وهو نارك. ثم يقول الرسول للرجل عن هذه المرأة فدارها تعش بها، كما في مسند أحمد. فلما نفهم هذه اللغة ونعرف أن هذا وهذه طبيعة كل إنسان، خلاص سوف نتعامل مع كل مشكلة. ثم يا أيها الرجل، نبيك صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والمرأة كالضلع، إن أردت أن تقيمه كسرته، وإن أردت أن تستمتع به استمتعت به وعلى عوج. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث أنه لا يمكن أنك تستمتع بالمرأة إلا وهي على هذا. لا تتوقع أن المرأة واحد من الشباب لما تقول أنا أجيك تسعة ونص، خلاص تسعة ونص بالضبط لو تأخرت دقيقتين. يا أحبابي، يا رجل، يا بني جنسي، المرأة لا تتعمد إغضابك، وإنما هذا خلق فيها، لاحظت هذا طبيعة فيها، أنت افهم هذا الشيء يا رجل، حتى هي إن شاء الله تقدر هذا الأمر. هذه القاعدتين نبغى ننطلق منها. بعد ذلك أي مشكلة عندنا، في عندنا أسس لابد أن ننتبه لها. أولى تلك الأمور أنه لابد أن نعرف أن في فضل بينك أزواج. الله يقول في القرآن في سورة النساء: ولا تنسوا الفضل بينكم. حدثت بينك وبين أي مشكلة يا أخي، ما يمنع أنك تأتي تقول: يا حبيبتي زوجتي أنا ما أنسى أنك وقفتي معي كذا وكذا. وكذلك الزوجة تأتي إلى زوجة تقول: أنت ستري وأنت غطائي وأنت أبي وأمي، لكن ترى ذاك الموقف كان سيء ما يعجبني. جميل أن نذكر الفضل بيننا. الأمر الثاني: إياكم أنكم تتكلموا أو ترفعوا على أصواتكم عند بعضكم أمام أبنائكم وبناتكم. انتبه، حتى وإن كانوا أطفالا صغارا، حتى وإن كانوا رضع يخافون. الأمر الثالث: نبغى نتجنب اللعن والشتم والاحتقار، وأنت بنت من وأنا بنت من. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا فاحشا بذيئا. أيضا يا أحبابي وإخواني، ترى ليس عيبا لو كان الخطأ أو الحق، عفوا، لو كان الحق عند الزوج أو الحق عند الزوجة، أنني أتي وأقول: فعلا الحق معك، هذا قبل على رأسك، أنا آسف، هذا قبل على رأسك يا حبيبي، الحق معك. مش عيب يا جماعة، نحن بالنهاية أزواج. إيش معنى أزواج؟ نحن روح جسدان في روح واحد. لابد أن نعرف أن العلاقة بيننا ليست علاقة شراكة أو بقالة أو نحن في وظيفة، نحن أزواج. نحن يعني هذا جنتك ونارك يا امرأة، وهذه كما قال محمد صلى الله عليه وسلم دارها تعيش بها. ثم بعد ذلك نتجنب والعياذ بالله المعاصي، لأنه الحقيقة يا أخواني من خلال الواقع أني اكتشفت أن الرجل الذي لا يصلي أو المرأة التي لا تصلي بالذات الصلاة، سبحان الله، هي سبب كل مصيبة ومشاكل. الله يقول في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وسبحان الله، كما يقول أبو الدرداء أو يقول أبو ذر: والله إني لا أعصي الله، وأجد ذلك الأثر في خلق زوجتي ودابتي. نتجنب المعاصي، نتجنب إسخاط الله، نتجنب الظلم، نتجنب والعياذ بالله كل ما يغضب الله عز وجل من رؤية الحرام ومن سماع الحرام ومن المشي بالحرام ومن الأكل الحرام، حتى الله عز وجل يبارك لنا وفي أولادنا. هذه قواعد لابد أنكم تنتبهون لها. القاعدة الأخيرة أحبابي التي أتمنى أن تصلون إليها، أنه يا رجل لو كان عملك مهندس وتهتم بالتخطيط العمراني، لا تأتي إلى زوجتك وتريد أن تكون مثلك تهتم بنفس عملك وتفكيرك، هذا لا يمكن. كذلك المرأة لو كانت موظفة أو ربة بيت وعندها اهتمامات معينة، لا تفرض هذا التفكير على زوجها. كل إنسان له يعني تفكير معين ونمط معين. طيب الآن لو حدثت بيننا مشكلة، ما هي الطرق الشرعية حتى نتغلب على المشكلة؟ اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل في القرآن. يقول الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ايش معنى النشوز؟ هو خروج المرأة عن طاعة الزوج. ما هي الطرق الشرعية التي ينبغي أن نتعامل مع أي مشكلة؟ نأتي إلى العظة ونذكر بعضنا بعضا. يا امرأة اتق الله، يا امرأة ترى طاعة الزوج تدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة إذا صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها، قيل ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والعكس كذلك لزوج، ترى يعني إحسانك لزوجتك قربة إلى الله. طيب ما نفع العظة؟ نأتي ونهجر. الطريقة الثانية، إيش معنى الهجر؟ أنك ربما بعضهم قال تلبس وتتزين ولا تتكلم الآخر. طيب ما نفع الهجر؟ نأتي إلى نقطة أخرى، هو الضرب غير المبرح، هو الذي لا يخرج دما ولا يجرح سنا. فنبيكم صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط. طيب الطريقة الرابعة، نأتي بحكم من أهلها وحكم من أهلنا حتى نتصالح فيما بيننا. فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما كما يقول الله في القرآن. طيب ما نفع؟ نأتي للحل الأخير، هو الطلاق. والطلاق آخر العلاج الكلي، والطلاق حل. إذ الرجل لا يمكن أن يعيش مع امرأة لا يحبها أو لا تحبه، كذلك المرأة ربما يؤدي إلى الخيانة، ربما يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله. لكن لو لاحظتم الحل الأخير الخامس، الطلاق، بعد ما استوفينا أربعة حلول قبل ذلك. لكن أنا أقول دائما يا أحبابي وإخواني، يعني إن شاء الله بحبنا وتعاوننا واحترامنا لهذا الميثاق الغليظ سوف نتغلب على كثير من مشاكلنا. لكن لابد أن نتجنب المقارنة، لابد أن نتجنب يعني إسقاط الآخر، لابد أننا نعرف الفضل فيما بيننا، لابد أننا ننمي الحب فيما بيننا. والحياة الزوجية حلا مليئة بالأفراح والأطراح، لكن يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق واللبن الحبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله عز وجل أن يوفق كل زوجين وأن ييسر أمر كل عروسين، وأن يعين ربي وإياكم على فعل الخيرات. أستودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.